إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لا يخفى على أحد ما تمر به بلادنا في هذه الأيام، وأشعر بخجل من الله جل وعلا إذا تحدثت في موضوع آخر بعيدا عن الواقع الأليم الذي نحياه وتعيشه بلادنا وأمتنا في هذه الآونة الحرجة. وأنا أتحدث في هذا الموضوع دائما، وأحتاج إلى أن أؤكد أيضا هذه المعاني المهمة في هذه الأزمة الخطيرة، الأزمة الطائفية التي تمر بها بلادنا في هذه الأيام، من أولئك الذين لا يريدون لبلدنا أن يتذوق طعم الأمن والأمان وأن يعيش في استقرار، لتبدأ من جديد عملية التنمية ولينتعش الاقتصاد لتلبية حاجات أولئك المطالبين بحقوقهم والتي سكتوا عنها طيلة السنوات الطويلة الماضية، ثم تأججت فجأة وخرج الجميع يطالب بحقه في وقت تمر به البلد بأزمة خالقة. الفتنة، أسأل الله أن يعصمني وإياكم من كل فتنة. الفتنة لا تصيب الذين ظلموا فحسب، ولا تشعل ولا تحرق نار الفتنة من أشعل نارها فحسب، بل إذا اشتعلت نار الفتنة أحرقت البلد كله ودمرت الأخضر واليابس، وطالت نارها الصالحين والطالحين والمسلمين والأقباط. مصر ملك للمسلمين والأقباط، كلام واضح أقوله لله، ليست ملكا للمسلمين فقط وليست ملكا للأقباط فقط،
بل هي ملك للمسلمين والأقباط. فهؤلاء جميعا أصحاب هذا البلد وأهل هذا البلد. إذا غرقت مصر غرق المسلمون والأقباط معا، وإذا احترقت مصر احترق المسلمون والأقباط معا. ولا ينبغي للعقلاء والحكماء والعلماء أن يتركوا السفهاء والجهلاء ليغرقوا هذا البلد أو يحرقوه أو يدمروا مكتسباته ومقدراته. فهذه المكتسبات وتلك المقدرات ليست ملكا لرئيس وليست ملكا لحكومة، إنما هي ملك لشعبنا لأجيالنا، إنما هي ملك لأحفادنا من بعدنا وللأجيال القادمة بإذن الله عز وجل. يقول الله تعالى، وأرجو أن تتدبروا معي اليوم كل كلمة، يقول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لا لا لا، لا تصيب الفتنة الذين ظلموا فقط، بل تصيب الذين ظلموا ممن أشعلوا نارها، وتصيب السلبيين الذين صمتوا وسكتوا، وتصيب المحرضين الذين يشعلون النار ولا زالوا، وتصيب المخذلين الصامتين الساكتين الذين يهزون أكتافهم ويمضون وكأن الأمر لا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد، ما دام الواحد منهم ينظر تحت قدميه نظرة مؤقتة ويرى أنه لا يحتاج شيئا من أحد لأن الله عز وجل قد أغناه وكفاه. لا، لا تصيب الفتنة من أشعل ثقابها ونيرانها فقط، وإنما ستصيب الجميع، ستصيب الصالحين معه وستصيب الطالحين. لن يبقى مسلم دون أن تناله نارها، وكذلك لن يفلت قبطي من لهبها. فأي عقل هذا عند أولئك الذين يريدون أن يحرقوا البلد وأن يغرقوا سفينته؟ أي عقل؟ هؤلاء يتحركون بلا وازع من دين وبلا وازع من وطنية، يتحركون بلا وازع من دين وبلا وازع من وطنية، وإنما هم يحققون أجندة محددة المعالم. وسفيه من لا يقرأ الآن سطور هذه الأجندة، ومن لا يقف على خطر وحجم هذه المؤامرة الحقيرة التي لا تريد لمصر أبدا أن تقوم قائمتها من جديد. لماذا؟ لأن مصر هي القلب النابض بالحياة. لو قتل هذا القلب وطعن بخنجر مسموم، بخنجر الفتنة الطائفية التي تدمر مكتسباته ومقدراته، ستموت الأمة كلها. لو قتل هذا الرأس وهو مصر، لا يمكن على الإطلاق أن تجد دولة تجر هذه القاطرة الطويلة الرهيبة، أقصد قاطرة الأمة. مصر هي رأس القاطرة، ومصر هي قلب العالم العربي والإسلامي النابض بالحياة. لو طعن القلب ومات لمات البدن كله، ولو تحطمت رأس القاطرة ما رأيت عربة واحدة من عربات هذه القاطرة الطويلة تستطيع أن تتحرك. سيترهل البدن وسيسقط البدن بدون مصر. مصر قامة، مصر قيمة، مصر كنانة الله في أرضه، مصر قلب العالم النابض، مصر قلب الأمة، مصر الصخرة التي طالما تحطمت عليها مؤامرات الأعداء على مدى التاريخ كله، مصر كانت ولا زالت وستظل بإذن الله جل وعلا الصخرة العتيدة العنيدة التي ستتحطم عليها سيوف ورماح أهل الشرك وأهل العداء، بشرط أن يكون أهل مصر مستيقظين متنبهين جدا لخطر المؤامرة. مصر الآن يا سادة يخطط لتقسيمها، انتبهوا. أخاطب الشباب المسلم والشباب القبطي، أخاطب أهل الإعلام ولي وقفة معه، أخاطب أولئك الذين يشعلون النار ولا زالوا يشعلون النار، انتبهوا. مصر قدمت خرائطها الجديدة فعلا، قدمت خريطة مصر الجديدة فعلا. مصر التي يريد أعداؤنا الآن أن يقسموها إلى 4 دول وليس إلى دولتين، دولة في الشمال ودولة في الجنوب في منطقة الصعيد، لا، بل إلى 4 دول. والخريطة قدمت فعلا، قدمها الصهيوني المتأمرك الخبيث برنارد لويس أمام الكونغرس الأمريكي في جلسة مغلقة. الخرائط جاهزة مقدمة، وهناك من يندفع لينفذ هذا المخطط أو ليقدم المقدمات الحقيقية لهذا السيناريو الخطير بوعي أو بدون وعي، بقصد أو بدون قصد، بفهم أو بخيانة فاضحة من أجل دولارات عفنة يبيع بها كثير من الخلق الدين كله. لا يتورع كثير من هؤلاء أن يبيعوا دينهم بحفنة قذرة نجسة من الدولارات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمصر يراد لها أن تقسم. أرجو من شباب مصر، من الشباب المسلم والشباب القبطي، وأنا أعلم أنه يسمعني وأعلم أنه يتابعني، أريد من الشباب المسلم والشباب القبطي أن ينتبه لخطر المؤامرة، وأن ينتبه لحجم الكارثة التي تتعرض لها بلادنا. فالفتنة، أؤكد، لن تصيب الشباب المسلم فقط، ولن تصيب الشباب القبطي فقط، ولن تصيب الإسلاميين فقط، ولن تصيب الليبراليين والعلمانيين فقط، بل ستصيب كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، بل ستصيب الأمة بأسرها. مصر لو احترقت، الأمة ستتعرض كلها لمحنة خطيرة لا يعلم خطرها إلا الله. كلام لا يحتمل دبلوماسية الحوار، الواقع لا يحتمل الاتيكيت الفكري، لا يحتمل المراوغة كروغان الثعالب ليظهر الواحد منا في فضائية ليقول كلاما وفي مجالسه الخاصة يقول كلاما آخر. نفاق قذر، نفاق محرق مدمر. كن صادقا، كن واضحا، كن صريحا، كن صادقا مع ربك، كن صادقا مع نفسك وضميرك، كن صادقا مع الخلق، لا تكن بوجهين. فما أكثر أصحاب الوجوه الآن الذين يلبسون أقنعة مزيفة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. دخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، والحديث رواه البخاري ومسلم، وهو يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب. يا إلهي، الرسول يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، قد للتحقيق، قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق النبي بإصبعيه السبابة والإبهام، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. فقالت له أم المؤمنين زينب رضوان الله عليها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، قال: نعم، إذا كثر الخبل. وأنا أقسم بالله على منبره لقد كثر الخبل، أقسم بالله على منبر رسول الله لقد كثر الخبث، سيهلك الصالحون وسيهلك الطالحون. ولماذا يهلك الصالحون؟ لأن صلاحك وحده في ذاتك وفي نفسك لا يكفي، بل يجب عليك أن تكون صالحا مصلحا، لا تكن سلبيا، لا تهز كتفيك وتمضي وكأن الأمر لا يعنيك، فضلا عن أن يكون الصالح في نفسه مخذلا لغيره. وهذه مصيبة أن ترى بعض الصالحين المخذلين، حتى لو رأى هذا الرجل الصالح رجلا آخر يتحرك وقلبه يحترق، تسمع منه كلمات التخذيل وتسمع منه كلمات الاتهام، لا للقول بل للنية كذلك، سوء الظن الذي يعمي قلوبا كثيرة فضلا عن أبصار عديدة. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال الصادق: نعم، إذا كثر الخبث. والخبث الآن كثير، كثير جدا، وهذا يعرض الصالحين للهلاك إن لم يتحركوا للأخذ على أيدي السفهاء، للأخذ على أيدي أهل الرعونة وأهل الحمق الذين يتحركون الآن بلا وعي. والذي يدمي القلب أنهم يريدون جر الجيش لهذه المحنة والفتنة بأي صورة من الصور، يريدون للجيش أن ينكسر. وأنا حذرت مرارا، لو كسر الجيش والله الذي لا إله غيره لن يأمن مصري مسلم أو قبطي على نفسه في قلب بيته. والله لو كسر الجيش واشتعلت نار حرب طائفية أهلية تستدعي على ألسنة البعض استدعاء الخارج والاستقواء بالخارج، ستشتعل نار حرب أهلية، ورب الكعبة لن يأمن مصري واحد مسلم كان أو قبطيا، مسلما كان أو قبطيا، لن يأمن على نفسه في بيته، لا أقول لن يأمن على سيارته، ولن يأمن على امرأته، ولن يأمن على ماله، ولن يأمن على بناته ولا على أولاده، بل لن يأمن على نفسه في قلب بيته. حذاري أن نكسر الجيش. الجيش الذي من الله به على مصر وأهلها، أنا لا أقول ذلك مجاملة لأي مخلوق، فلست ممن يطلبون المناصب والكراسي. الجيش الأمين، وأنا أقولها لله، الأمين الذي لو وقع في الخيانة لكانت مصر الآن غارقة في بحور الدماء وبرك الأشلاء، وأنتم تتابعون ما يجري الآن على أرض سوريا وعلى أرض ليبيا وعلى أرض اليمن وعلى أرض العراق. أنسيتم أمانة هذا الجيش الذي عاهد الله من أول لحظة ألا يطلق رصاصة واحدة على شاب من شبابنا أو ابن من أبنائنا؟ يتهم الجيش الآن بالخيانة، وتطلق النيران على الجيش، ويضرب أفراده من أجل سحب الجيش بأي صورة من الصور إلى أرض هذه الفتنة الحقيرة السقيفة، لكسر هذا الدرع وتحطيمه، لكسر البلد وتحطيمها بالكلية. يا عقلاء مصر، أي منطق هذا؟ بل أي سفه هذا؟ أي سفه هذا أن يكسر هذا الدرع الذي تفضل الله به على مصر وأهلها. أقسم بالله لو لم يكن الجيش أمينا لكنت ما كنت أقف إلى هذه اللحظة متحدثا إلا في مشهد دام يجسد الفجيعة ويحكي المأساة الملطخة بالدماء والأشلاء. انتبهوا يا سادة، انتبهوا وكونوا إيجابيين وتكلموا وتحدثوا وبينوا، ولا ينبغي على الإطلاق أن نكون أغلبية سلبية صامتة لا تتكلم ولا تعبر عن هذا الواقع حتى لا تتحكم فينا قلة قليلة تريد أن تجر مصر وراءها إلى الخراب وإلى الدمار. أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وكنت قد ذكرت حديث النعمان بن بشير عن البشير النذير الذي رواه البخاري وأبو داود وغيرهما، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. يعني إيه؟ ناس ضربوا قرعة فوقعت القرعة على مجموعة منهم أو منهم ليركبوا في قاع السفينة، ووقعت القرعة على مجموعة أخرى منهم ليركبوا على سطح السفينة، أصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء صعدوا ومروا على إخوانهم الذين يجلسون على سطح السفينة ليأتوا بالماء من البحر، فكانهم شعروا بشيء من التحرج والأذى لإخوانهم الذين يجلسون في سطح السفينة، فقالوا: بدل ما نؤذي إخواننا ونتعب نفسنا ونطلع كل شوية على السطح نجيب المية، تم احنا نخرم خرم في قاع السفينة ونجيب المية اللي احنا محتاجينها على طول أول بأول كده. هذا منطق السفاهة ومنطق الجهل والجهلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركوهم، لو ترك أهل السفينة الذين يجلسون في سطحها في أعلاها، لو تركوا هؤلاء السفهاء يخرقون السفينة من القاع ليحصلوا الماء الذي يريدون لهلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فلو لم يأخذ العقلاء والحكماء في مجتمعنا في سفينة المجتمع المصري على أيدي السفهاء الذين يريدون أن يخرقوا السفينة، لا لا لا، بل يريدون أن يغرقوا السفينة، ستغرق. إن لم يأخذ العقلاء والحكماء على أيدي السفهاء ستغرق سفينة المجتمع بأسرها، وسيغرق من في أعلى السفينة ومن في قاع السفينة، سيغرق الصالحون مع الطالحين. ثم بعد ذلك يبعث الجميع على نيته كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، لكن سيغرق الجميع حتما. ما المخرج يا إخواني من هذه الأزمة باختصار شديد؟ وأنا ذكرت هذا في الأيام والليالي الماضية وكررت هذا وسأظل أؤكد على هذه المعاني، لأن الأمر يحتاج إلى صدق في المعالجة. إن كنا فعلا نريد حل هذه الأزمة فلنقتلع جذور الفتنة من الأعماق. كفانا نفاقا، أقولها بكل صدق ووضوح، كفانا نفاقا، لن تحل الأزمة الطائفية برفع الصليب مع الهلال، دجل دجل، ولن تحل بأن يمسك شيخ بيد قسيس ويرفع الأيدي وليصور الإعلام وانتهت المشكلة. كذب كذب، لن تحل الأزمة بهذا. هذا سيناريو قديم حقير كاذب، ولطالما حذرنا منه قبل ذلك، ورب الكعبة قبل ذلك. لن تحل الأزمة بمثل هذا الطرح السخيف، وإنما الأمر يحتاج الآن إلى صدق ومصارحة ووضوح للوقوف على الأسباب الحقيقية للفتنة والأزمة، لنطهر الجرح مما فيه من عفن ونتن، حتى تكون الضمادة على هذا الجرح سليمة. أما أن نضع الضمادة على الجرح من جديد وهو يحمل ما فيه من احتقان شديد، فسينفجر مرة ومرة ومرة. ولو راجعتم خطبي وأشرطتي في الأحداث بعد الثورة مع أحداث صول وأطفيع وما أحداث إمبابة وغيرها، لوجدتموني قلت هذا الكلام حرفيا حرفيا. وقلت في أزمة إمبابة، وكانت خطبة في العاشر من رمضان لا أنساها بعنوان قبل أن تغرق سفينة المجتمع، ذكرت فيها هذه المعاني. وقلت أنا قلت للمسؤولين بكلمات صريحة واضحة، أرجو أن تحلوا المشكلة من جذورها، لأن بؤرا خطيرة كثيرة موجودة الآن فعلا في أكثر من مكان في مصر، وستنفجر حتما إن لم تحل القضية الآن من جذورها. أنا ذكرت ذلك وراجع الشريط وراجع الشريف لتقف على هذه الكلمات. لا أدعي أنني أعلم الغيب، حاشا وكلا، وإنما أقول هذه محنة لابد من اقتلاع جذور هذه الفتنة. لأننا ما قيمة أن تجتث المجموعة الخضرية لشجرة الفتنة، وأن تترك الجذر متغلغلا في أعماق التربة وفي قلب الصخور، سرعان ما ينبت هذا الجذر نبتة، وربما تكون نبتة أقوى، وربما تكون نبتة أزهى وأوضح. لابد من أن تقتلع الجذر كما حدث إلى الآن في مصر، اجتث المجموع الخضري لشجرة الفساد، لكن بقيت جذور شجرة الفساد متغلغلة في أعماق التربة وقلب الصخور. لن يتغير الفساد بتغيير الرموز، بتغيير القادة أو بتغيير الأشخاص، أو حتى بتغيير الدستور أو بسن القوانين، وإنما يتغير هذا الفساد بتغيير القلوب، بتطهير النفوس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالأمر يحتاج إلى الآتي: أولا، أمر العقيدة. لا يجيز لنا الإسلام على الإطلاق أن نكره أحدا كائنا من كان على أن يدخل ديننا وأن يعتنق عقيدتنا. لا يكره الإسلام أي أحد على أن يدخل فيه أو أن يعتنق عقيدته أبدا، بشرط أن نبلغ وأن ندعو بالحكمة والرحمة والأدب والتواضع. فمن أقمنا عليه الحجة وبلغناه عن الله وعن رسوله له مطلق الحرية بعد ذلك. ليس من حقي أن أكرهه على أن يدخل هذا الدين الذي أدعوه إليه، ليس من حقي أبدا، وليس هذا من شأني أبدا، وليس هذا من وظيفتي أبدا، بل وظيفتي أن أبلغ وأن أدعو لله جل وعلا بالحكمة والرحمة. أما أن يهتدي هذا أو لا يهتدي فليس هذا دوري ولا شأني ولا وظيفتي، إنما هو شأن العزيز الحميد سبحانه وتعالى. فهداية التوفيق لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان المصطفى. قال الله لسيدنا رسول الله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. أنا خطبت هنا على هذا المنبر خطبة أرجو أن تراجعوها. الإسلام يمنعنا ومصر تجمعنا على هذا المنبر. الإسلام يمنعنا ومصر تجمعنا. يمنعنا أن نكره أحدا على الدخول فيه بعد الدعوة والبلاغ والبيان. أفيمنعنا الإسلام أن نكره الآخرين على اعتناق عقيدتنا ويجيز لنا أن نكره الآخرين على الالتزام بآرائنا وأطروحاتنا؟ هذا منطق؟ هل يقول بهذا عاقل؟ يا أخي أنا لا أكره أحدا على الدخول في عقيدتي، ومن باب أولى أنا لا أكره أحدا على اعتناق رأيي أو على القبول بطرحي أبدا. دعني أطرح ما عندي بأدب، وتفضل أنت بطرح ما عندك بأدب، ويخرج كل منا بأدب للآخر واحترام للآخر، ولنترك الأمر في نهاية المطاف للشعب، لهذا الشعب العبقري ليختار من يريد، وليتبنى قول من يستشعر في قوله الصدق والحق. فأنا أقول بداية لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لكن أنا أحمل مصباحا منيرا، أحمل قرآنا وسنة، أمرني ربي أن أبلغ هذا الحق لغيري، وكلفني ربي أن أنقل هذا النور لمن يعيشون في الظلام. فها أنا ذا أحمل هذا المصباح المنير، مصباح التوحيد والسنة، وأمشي في طرق مظلمة. فمن أراد أن يسير معي في هذا الركب ركب النور فحي هلا. ليس من حق أي أحد أن يخرج علي في هذا الطريق الطويل محاولا إطفاء مصباحي، ثم تزداد رعونته وتزداد حماقته ليهجم علي وهو يريد أن يحطم المصباح في يدي. ليس من حقي، لأنني ما أرغمت أحدا أن يصطحبني وأن يسير معي في ركب النور. أنا أدعو فقط، لكنني ما أكرهت أحدا أن يمشي معي، وما ألزمت أحدا رغما عنه أن يصطحبني. أنا أدعوه، قل تعال يا من تعيش في الظلام، تعال هذا هو طريق النور، تعال يا من تعيش في الضلال هذا هو طريق الهدى، تعال يا من تعيش في طريق الشر هذا هو طريق الخير، تعال يا من تعيش في طريق الفساد هذا هو طريق الصلاح فقط. ثم لماذا تنكرون علينا ذلك وأنتم ترون الأمريكان قد أتوا من أقصى الأرض بعد المحيطات أو من وراء المحيطات ببعيد، أتوا ليصدروا لنا رغما عن أنوفنا الحرية والديمقراطية بالفهم الأمريكي على قوهات المدافع بالصواريخ والدبابات والطائرات، رغما عن أنوفنا لابد أن تقبلوا حرية وديمقراطية أمريكا بقوهات المدافع والدبابات والراجمات. وما يجري على أرض العراق إلى اللحظة ليس من أهل العقل في الكون ببعيد. القلب سيتوقف من هذا النفاق ومن هذا الخداع والتضليل الذي لم يعد ينطلع على أي أحد. فأنا أبلغ وأدعو برحمة بحكمة بأدب بتواضع بكلمة مهذبة بكلمة رقيقة، وأقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وأقول قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة، فهل يقبل مسلم على وجه الأرض أن يكون المصطفى حجيجه يوم القيامة؟ هذا معتقدنا وهذا ديننا. فالمعتقد لا نكره أحدا على اعتناقه أو الدخول فيه. لكم دينكم واليدين بشرط ألا يمنعني أحد من الدعوة والبلاغ بحكمة ورحمة ويقين. ثم الأمر يحتاج إلى مصارحة صدق بعد ذلك، فليجلس العقلاء من المؤسسة الدينية الرسمية والعلماء والحكماء ومن غير المؤسسة الرسمية، وليجلس العقلاء والحكماء في الكنيسة في مجلس صدق ووضوح ومصارحة بلا مجاملات، ليخرج كل فريق ما عنده من مظالم، من واجبات، من حقوق، من طلبات، ثم لتقدم هذه الطلبات إلى الحكومة أو إلى المجلس العسكري أو إلى المسؤولين، لتصاغ بعد ذلك في قرارات، ثم بعد ذلك في قوانين ملزمة بلا رضوخ لطلبات جائرة أو ظالمة أو ليست عادلة، ليطبق القانون على الجميع. من أصاب فليأخذ أجر إصابته، ومن أخطأ فليحاسب محاسبة دقيقة بلا مجاملة، سواء كان المخطئ مسلما أو نصرانيا. لن تحل الأزمة إلا بإعلاء هيبة الدولة، إلا بإعلاء سيادة القانون وتحكيم القانون على رأس الجميع، من أول رأس الدولة إلى أي رجل يعيش على أرضها سواء كان مسلما أو قبطيا. لابد أن تعلى سيادة القانون على الجميع، وأن يطبق القانون على كل فرد بلا مجاملة بلا رضوخ. لا ينبغي على الإطلاق أن تخرج مجموعات هنا أو مجموعات هنالك لتطالب ولتهتف، ثم بعد ذلك يرضخ المسؤولون لتلبية هذه الطلبات ولو كانت ظالمة أو جائرة أو على حساب مجموعة أخرى من المجموعات التي تعيش على تراب هذا الوطن. هذا خلل، وهذا يعقد الأزمة والمحنة والفتنة، ولا يحل المشكلة على الإطلاق. أنا أقول لا يصلح مصر بل ولا يصلح الأمة إلا العدل والحق، العدل والحق على الأقباط والمسلمين. الكنائس تفتح والمساجد تفتح، لا يسمح لمسجد أن يكون مؤسسة أو أن يكون دولة داخل الدولة، ولا يسمح لكنيسة أن تكون دولة داخل الدولة، ويطبق القانون على المسلم والقبطي سواء بعدل وحق. أرسل والي عمر بن عبد العزيز في خراسان رسالة إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله ليقول له: يا أمير المؤمنين أستأذنك. شوف الوالي، الوالي اللي عمل حساب للحاكم، الوالي يعني المحافظ مثلا أو وزير، بيقول له يا أمير المؤمنين أستأذنك في إيه؟ خلي بالك، أستأذنك في أن أستعمل القوة مع أهل خراسان، فإنه لا يصلحهم إلا السيف والصوت. وهناك الآن من يقول بأنه لا يصلحنا إلا السيف والصوت، هناك من يقول الآن لا يصلح أهل مصر إلا السيف والصوت. يقول لك أنت كنت من 8 شهور ما تقدرش تلعب شفايفك، الوقت عشان ربنا من عليك بنعمة الحرية حولت الحرية إلى فوضى. لا يصلحنا إلا السيف والصوت. هناك من وصل أو أوصل الآن كثيرا من أهل مصر إلى أن يقولوا هذا، وأنا أقول رب الكعبة بل لا يصلح أهل مصر والأمة كلها إلا العدل والحق. والله لا يصلحنا إلا العدل والحق. آهم لو طبق القانون بعدل وحق لالتزم الكل، لالتزم الجميع. فقال له عمر بن عبد العزيز: كذبت، قبح الله رأيك، بل يصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فيهم واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين. هؤلاء هم القادة، هؤلاء هم السادة، هؤلاء هم الحكام، هؤلاء هم الحكام. لا يجوز أبدا أن تضع اللين في موضع الشدة. اللين في موضع الشدة تفريط وتضييع وحمق وليس حكمة. ولا يجوز أيضا أن تضع الشدة في موضع اللين. تستطيع أن تحل موقفا باللين والحكمة والرحمة والكلمة المؤذبة، يحرم عليك أن تقول كلمة قوية خشنة فاحشة بذيئة، لكنك أمام موقف لا تنفع فيه الكلمة الطيبة، بل الأمر يحتاج إلى حسم وحسم وضرب بقوة شديدة على أيدي أولئك العابثين بأمن البلد واستقراره، فاضرب على أيديهم بقوة وحسم، ولا تترك البلد تتحول إلى فوضى ليحترق الجميع على أيدي قلة قليلة عابثة لا تعرف دينا ولا تعرف معنى للوطنية. هذا هو معنى الحكمة. وأناشد الآن بأنه لا يصلح لهذا الموقف في هذه اللحظة إلا التأني، إلا الحكمة، لأنني أرى أن التحريض على الفتنة منتشر جدا في الإعلام، منتشر في الفضائيات بصورة حقيرة خطيرة. هذا التحريض هو أخطر عندي من الفتنة نفسها، لأنه سيشعل نارها في بؤر كثيرة متشددة. هذا التحريض إن ظل مستمرا سيفجر هذا الاحتقان إن لم تطهر القلوب ويطهر الجرح كما ذكرت الآن. الحكمة، وهي قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وأركانها العلم والحلم والأناة، وآفاتها وأضدادها الجهل والطيش والعجلة. الحكمة والتأني، ثم التثبت في نقل الأخبار وفي عدم ترويج الإشاعات. وأقف مع هذه الجزئية المهمة أيضا بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أرجو منكم جميعا من كل أهل مصر أن يتثبتوا في نقل الكلمات والأخبار، لأن بيئتنا الآن بيئة إشاعات. الإشاعة تنتشر فيها انتشار النار في الهشيم، والإشاعة في زمن الفتن خطيرة جدا، قد تصيب البلد كله بحالة من الفزع والرعب والتجمد والشلل الكلي. إذا انتشرت إشاعة أن الأقباط يقتلون الجيش، ما خطر هذه الإشاعة؟ لقد اتصل علي ليلتها والله مجموعات من إخواننا يريدون أن يخرجوا للدفاع عن الجيش. قلت حذاري، لا يخرج منكم أحد، لا يخرج منكم أحد، ولا يفارق ويغادر مكانه قط. هذه فتنة وهذه محنة، فالإشاعات خطيرة. وأنا أعجب لك، بيقول مين هم؟ بيقول مين دول؟ مين اللي بيقول هم؟ بيقول أنا سمعت من مين؟ وهل كل كلمة تقال الآن في زمن الفتنة أنقلها؟ لا، وما حدش فينا بينقل حتى الكلمة مجردة، لا، ده كل واحد له بهاراته وله توابله، لابد من أن يضعها بطابعه الخاص على هذه الكلمة. من لازم أنقل لك الخبر بالتوابل بتاعتي أنا، بالبهارات الخاصة بي. ممكن واحد يكون هندي بهاراته مشطشطة مولعة، عاوز يولع الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عاوزها دولة. شر البلية كما يضحك. لا بالراحة شوي. عاوزين نتأنى ونتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي قراءة أخرى فتثبتوا، كلمة جميلة وقراءة رائعة. فتثبتوا يا أخي، تثبت من الخبر. هو كل خبر يأتيك من وكالات الأنباء يبقى حق؟ لا والله، لا والله. وأنت ترى التضارب في الأخبار وترى الكذب الواضح الصراح في الأنباء، فلا ينبغي أن نجري وراء الإشاعات وأن ننقل الإشاعات بلا ترو ولا تثبت ولا تبين، لأن الإشاعة في وقت الفتنة خطيرة، تحرق وتدمر وتهدم ولا تبني وتفسد ولا تصلح. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هذا كلام النبي الصادق، والحديث رواه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة. وأنا أقول من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. الإعلام، ويسألونك عن الإعلام قل هو أذى. إي والله، قل هو أذى، إلا من رحم ربي. الإعلام الذي يحرض الآن على الفتنة، الإعلام الذي يمارس ثقافة الضجيج، الإعلام الذي يمارس ثقافة الإثارة ولا يعرف شيئا عن ثقافة الإنارة، الإسلام الذي يجيد الآن جدا ثقافة الجدال والمراء ولا يجيد أبدا ثقافة العمل والبناء. مصر تحتاج الآن إلى أن نعلي هذه المعاني، إلى أن نؤصل لقضية العمل، إلى أن نحث الجميع على العمل، على التكامل بدلا من التآكل، على التناصح بدلا من التقاذف. نريد أن نعمل. مصر لن تبنى بهذا المراء والجدال الذي نراه على شاشات الفضائيات المغرضة التي تريد أن تحرق البلد لحسابات حقيرة ودنيا رخيصة. نريد أن نعمل، نريد أن نبني بلدنا. ومصر غني والله بفضله سبحانه، ثم برجاله، ثم بشبابه وأبنائه. مصر بلد غني حداه الله عز وجل بالخيرات والمقدرات، وقد تفضل الله علينا بإغلاق صنبور السرقة، أو إن شئت فقل بإغلاق بلاعة السرقة. علينا أن نعمل، نعيد البناء، لنجدد لله ثم لصالح هذا البلد ولصالح أجيالنا القادمة. كلمات مكلوم وأنات مجروح أصرخ بها لله ثم لصالح هذا البلد الذي نشهد الله أننا نحبه من كل قلوبنا، ونفتديه بأولادنا وأنفسنا، ونحتاج فقط إلى أهل الأمانة والصدق الذين يتكلمون وتحركون لله ثم لمصلحة هذا البلد، لا من أجل أحزاب أو من أجل كراسي أو من أجل مناصب أو من أجل أجندات داخلية أو خارجية أو من أجل منافع، وإنما لله ثم لمصلحة هذا البلد. اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم اجعل مصر أمن الأمانة، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم اعصم مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم نجي مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم نجي مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، يا أرحم الراحمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم فرج كرب أمة محمد يا أرحم الراحمين، اللهم فرج كرب أمة محمد يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. يا رب اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اصطر نساءنا، واحفظ بناتنا، واصلح شبابنا، ورب أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى وأقيم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل.